الشيخ أنكر بعض الإخوان عندنا في الكويت على مسألة الاختلاط على المسؤولين في الجامعة، فقالوا هذا حرم الله فيه يعني رجال ونساء، فما الرد على ذلك؟
من قال حرم الله؟
بيت الله يا رجل، بيت الله يا شيخ.
كيف قالوا؟
قالوا هذا حرم بيت الله، الحرم المكي يوجد فيه يعني اختلاط بين الرجال والنساء.
هذا حرم الله يعني مكة يعني. اي فقاسوا الاختلاط هناك على اختلاط في الجامعة.
نعم يا شيخ.
الله المستعان. لكني أنا أريد أن أسأل، من الذين يقولون مثل هذا الكلام؟ هل هم من أهل العلم أم هم من أهل الجهل كما أظن؟ فإن كان الأمر كما أظن فما ينبغي لطلاب العلم أن يهتموا بنعيق كل ناعق، لأن هذا باب لا يكاد ينتهي، كلما خطر في بال أحدهم خاطرة وهو أجهل من أبي جهل فنحن نعتد به ونرفع كلامه من أرضه ونقيم له وزنا ومناقشة ومحاضرة وإلى آخره. الذي أريد أن أذكره قبل الإجابة عن مثل هذا السؤال هو أن نهتم بالشخص الذي يلقي مثل هذا السؤال، فإن كان له وزنه في العلم في العالم الإسلامي وقد يكون قوله صوابا وقد يكون خطأ وقد يكون من زلات العلماء، وكما يقال زلة العالم زلة العالم، هذا ينبغي الاهتمام به والتساؤل عن حقيقة أمر قوله. الآن قبل أن أجيب أعيد السؤال، من الذي يقول هذا الكلام؟
المسؤولين الشيخ جامعة.
هل هم علماء؟
لا يا شيخ.
طيب المسؤولون في الجامعة يا جماعة هؤلاء موظفون، وموظفون في مركز لا تراعى فيه الأحكام الشرعية، ولذلك ما ينبغي لنا أن نباليهم أي مبالاة، ومع ذلك فنحن لابد من أن نجيب على هذا، لأنني أعلم أن بعضا أو كثيرا من طلاب العلم وقد لا يكونون موظفين في الجامعات يرون جواز الاختلاط في الجامعة في سبيل طلب العلم زعمه. ولهذا أنا سأجيب عن هذا السؤال، وفي طلائف الإجابة عليه أجيب عما يستحق الجواب عنه، وهو ما أشرت إليه أن بعض الطلاب العلم يجيزون الدراسة في الجامعات المختلطة. فأقول أولا، ابن حزم رحمه الله كما تعلمون له كلمات يضرب بها المثل وتحكى وتنقل، وإن كان فيها شيء من الغلواء والشدة والتنطع في بعض الأحيان. أنتم تعلمون مثلا أنه ينكر الدليل الرابع من الأدلة الأربعة ألا وهو القياس، ينكره جملة وتفصيلا في كتبه العلمية كالإحكام في أصول الأحكام، وإن كان هو أحيانا يقع رغم أنفه في القياس الذي أنكره. والشاهد أنه حينما يرد على خصومه القائلين بالقياس ويأتي بقياس لهم ويحاول إبطاله يقول، وهنا الشاهد يقول هذا قياس والقياس كله باطل هذا مذهبه لا نوافق عليه. لكن الشاهد قال ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. أنا أقول هذا القياس أفسد قياس على وجه الأرض. ليه؟ لسببين اثنين. أولا يسمى الاختلاط الواقع في الجامعات بين الشباب المتحلل والشابات المتبرجات على نساء قصدنا البيت الحرام للحج أو العمرة، ونادرا ما ترى فيهن متبرجات. لذلك أنا أقول لو كان هذا الاختلاط الذي قيس عليه وهو الاختلاط في مكة لو كان جائزا شرعا وهو غير جائز كما سيأتي بيانه، فهو من أفسد قياس على وجه الأرض. وهو كما يقول ابن حزم كما نقلت آنفا لو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. ليه؟ لأنه يقيسون هذا القياس الجامعي المتحلل على هذا الاختلاط الموجود في مكة المحتشم. هذا أولا. ثانيا ليس من الجائز اختلاط النساء بالرجال في الحج أو في العمرة أو في أي مكان من الأمكنة حتى لو كانت من بيوت الله عز وجل، ألا وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. الاختلاط الذي يقع في مكة وفي المسجد الحرام من بعض النسوة هذا غير جائز شرعا. إذن هم يقيسون ما ليس بجائز على ما ليس به جائز. فمن يقول هذا الكلام من أهل العلم بل من أهل الدين؟ الاختلاط الآن يبدأ الرد على بعض الطلبة، وقد يكونون عندكم في الكويت وفي غير الكويت ممن يجيزون الاختلاط في الجامعة، زعموا لتحصيل العلم، الطب مثلا والصيدلة ونحو ذلك لبعض النساء. نقول القياس الأولوي يبطل هذا الاختلاط الجامعي. القياس الأولوي الذي قد يقول به ابن حزم كما أشرت إليه آنفا، القياس الأولوي هو ما تشير إليه الآية الكريمة وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى آخر الآية. فلا تقل لهما أف، هذا منهي عنه بنص الآية. ترى ألا ينهى القرآن الكريم الولد أن يضرب أحد أبويه بكف؟ إذا نهاه أن يقابلهما بأف ألا ينهاه أن يضربهما بكف؟ هذا اسمه إيش؟ قياس أولوي، لأن هذا أشد. إذا الاختلاط في الجامعة في سبيل طلب العلم، أولا نحن نقول هذا العلم ليس من الفروض العينية وإنما هو من الفروض الكفائية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فلو لم تنتمي امرأة بل وشاب إلى الجامعة لطلب العلم هو ليس بعاص، لأنه لم يدع طلب علم هو فرض عين عليه. فكيف إذا طلب هذا العلم الذي هو من فروض الكفاية ويقع فيما هو محرم من الاختلاط؟ ما هو دليل التحريم؟ هنا بيت القصيد كما يقال: إنما مفاسد هذا العصر وهذا الذي جعلني أسيء فهم عبارتك الأولى لما ذكرت الحرم، سبق إلى وهلي أن بعض الناس اليوم يسمون ساحة الجامعة بالحرم، حرم الجامعة، لابد عندكم علم بهذا. وهذا من الاعتداء على الأحكام الشرعية، لأنهم يشبهون حرم الجامعة بحرم المساجد الثلاثة المحترمة التي لها فضيلة خاصة. المهم، من هنا بدأ الشر من هذه التسمية، ومن هنا جاء ذلك القياس الباطل، اختلاط في حرم الجامعة مثل الاختلاط في المسجد الحرام. كلنا يعلم ما أشرت إليه آنفا من قوله صلى الله عليه وسلم: خير البقاء المساجد. مع ذلك حرم الشارع الحكيم اختلاط النساء بالرجال في خير البقاء وفي يعني أحسن حالة يكون فيها المسلم والمسلمة من حيث البعد عما حرم الله، ألا وهي الوقوف بين يدي الله للمناجاة. مع ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. سبحان الله، لقد شرع الشارع الحكيم سبحانه وتعالى من الذرائع والوسائل لإبعاد الشر عن الجنسين حتى في حالة قيامهم بالصلاة. وقد لا يعلم الكثير من طلاب العلم فضلا عن عامة المسلمين أن سبب هذا التشريع، أي وشر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها، قد لا يعلم الكثير السبب في ذلك. السبب أنه كان هناك رجل من أصحاب الرسول عليه السلام يحضر المسجد ويصلي، لكنه كان يتعمد الصلاة في الصف الأخير. لما؟ لأنه كانت هناك امرأة جميلة تصلي في الصف الأول، فكان إذا سجد نظر هكذا تحت إبطه إليها.
رضي الله عنه.
رضي الله عنه. بحق هذا لأنه صحابي، ولعلكم تذكرون، وأنا ما أذكر هذا في سبيل أن تفعلوا كما كانوا يفعلون، لكني أذكر لتعلموا أننا لسنا مثلهم في الفضل، وأن الله عز وجل يحاسب الإنسان على حسب كثرة الحسنات تجاه السيئات، فمن غلبت حسناته سيئاته كان من الناجين، والعكس بالعكس. وأكبر فضيلة تتسنى لناس هم أصحاب الرسول عليه السلام الذين صاحبوه وسمعوا قوله ورأوا أفعاله أحيانا وتعبدوا كما رأوا يتعبد إلى آخره. الشاهد أن هذا رجل صحابي وفعل فعلته هذه، وأنزل الله عز وجل في حقه: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. المتقدمين الذين يطبقون إيش؟ خير صفوف الرجال أولها، والمستأخرين الذين يطبقون وشر صفوف الرجال آخرها. قلت نحن نذكر هذا فقط لمعرفة هذا الحكم من أن الشارع الحكيم شرع هذا الفصل بين النساء والرجال لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا كان هذا الصحابي الجليل افتتن في المسجد في الحرم بحق يعني وفي خير البقاع، فماذا نقول نحن عن أنفسنا إذا كنا في الجامعات ومثل ما بيقول عنا في سوريا خليط مليط، لا نستطيع أن نبرئ أبدا أنفسنا من أن نصاب بعدوى شديدة جدا لأولئك الذين يدرسون في الجامعات سواء كانوا ذكورا أو إناثا. ومثل هذا الرجل مثلا من أصحاب الرسول الذين لا ينبغي لنا أن نقيس أنفسنا عليهم، ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ما نفعل هذا اليوم، نفعل فعلته لكن لا نفعل فعل توبته، قد نفعل فعلته ونرتكب الذنب الذي ارتكبه لكن ما نباشر إلى تعاطي وسائل التوبة فورا كما فعل هذا الرجل. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دخلت حائطا في المدينة ووجدت فيه امرأة فما تركت شيئا يصنعه الرجل مع زوجته إلا فعلته معها إلا أني لم أجامعها. الله أكبر. قال عليه السلام هل صليت معنا؟ قال نعم. فأنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. لا شك أن صلاة هذا الرجل ليست كصلاتنا، من أين نأخذ هذا النفي للشك لكأنه صحابي؟ وإذا قلنا إنه صحابي فلا نعني أنه نبي يعني معصوم، لا، هذا كان الأول، كلاهما ارتكب مخالفة، لكن هذا الثاني جاء إلى الرسول عليه السلام يذكر ما فعل يتطلب التوبة أو طريق التوبة والتطهر، فقال له عليه السلام هل صليت معنا؟ قال نعم. وأنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، أي الصلاة كما نعلم جميعا في أحاديث كثيرة الصلاة ما بين الصلاة مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم جعل فاصلا في خير البقاء بين النساء وبين الرجال، وهذا اسمه من باب سد الذريعة. باب سد الذرائع هذا باب عظيم جدا في الإسلام، جاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تترى تأييدا لهذه القاعدة. فهؤلاء الذين قالوا أو قاسوا ذلك القياس الباطن أو أولئك الشباب الذين عندهم شيء من العلم ويجيزون طلب العلم في الجامعة التي يختلط فيها الحابل بالنابل كما يقال، هؤلاء إما أنهم لا يعلمون هذه القاعدة الثابتة كتابة وسنة وهي قاعدة سد الذريعة، ونحن الآن ذكرنا دليلا من أدلتها وهو فصل الرسول عليه السلام بين الرجال والنساء في الصلاة، وليس هذا الفصل فقط بل جعل خير الصفوف كما علمتم خير صفوف الرجال أولها خير صفوف النساء آخرها، وذلك لإبعاد الجنسين بعضهم عن بعض في خير البقاء. لا شك أن الجامعات لو كانت تتبنى الإسلام منهجا في كل نواحي الجامعة لا شك أنها ليست خير البقاء، خير بقاء المساجد، فكيف هم لا يتبنون نظام الإسلام فيما يخططون وفيما يدرسون في الجامعة. شيء آخر أيضا مما يتعلق بنفس الموضوع، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة مكث هنية. قال الراوي فكنا نرى أنه إنما يفعل ذلك لكي ينصرف النساء من خير البقاء قبل الرجال، حتى ما يصير فيه اختلاط حين الخروج من الحرم حقا أي المسجد. من تمام هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في غير ما حديث أن النساء ليس لهن حق في وسط الطريق، وإنما لهن حافات الطرق، فكانت إحداهن هي تربية النساء في عهد الرسول، وإن تربية النساء في عهدنا اليوم، هل بتزاحم الرجال بمنكبها وتمشي ولا كمشيت الرجال؟ فكانت المرأة في عهد الرسول عليه السلام بسبب هذا التوجيه النبوي الكريم جلبابها يتماس مع الجدار، فهي تأخذ طرف الطريق تماما بحيث أن الثوب يحتك بالجدار إن كان يمينا أو يسارا، لأن وسط الطريق إنما هو للرجال. فمع وجود قاعدة سد الذريعة في الإسلام ومع وجود هذه الأحاديث التي فيها تحقيق هذه القاعدة في خير البقاء، كيف يمكن أن يقال أن الاختلاط في غير خير البقاء يجوز؟ هذا الحقيقة من مصائب هذا الزمن في استحلال ما حرم الله عز وجل. ويجب أن تعلموا أو على الأقل أن تتذكروا أن المحرمات في الإسلام على قسمين: قسم محرم لذاته، وهذا قد لا نناقش فيه حتى كثير من أهل الريب والشك أنه حرام، وقسم آخر ما حرم لذاته وإنما حرم لأنه يؤدي إلى المحرم لذاته المحرم الأول، والأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا، وحسبنا الآن ما له علاقة مباشرة لموضوع الاختلاط، ألا وهو قوله عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، وفي رواية اللمس، والريد تزني وزناها المشي، والفرج أو قبل هذا في رواية في سنن أبي داود: والفم يزني وزناه القبل، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، هذا هو المحرم لذاته، وما قبله محرم خشية أن يوصل إلى المحرم لذاته، وهذا الحديث صريح في ذلك. ومن هذا الحديث أخذ شاعر مصر في زمانه شوقي حينما قال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذا اللقاء هو المحرم، لكن هذا اللقاء عادة لا يمكن أن يقع إلا بمقدمات، ولذلك تعطى أحكام النتيجة للمقدمات التي توصل إلى تلك النتيجة والتي هي محرمة، فكل وسيلة تؤدي إلى محرم فهي محرمة، وكل وسيلة تؤدي إلى مباح فهي مباحة، إذا كانت الوسيلة مباحة تؤدي إلى مباح فهي مباح، وهكذا. إذن عرفنا الجواب والرد على الفريقين، الفريق الذين قالوا قاسوا الاختلاط في الجامعة على اختلاط في المسجد الحرام، والفريق الآخر الذين إن شاء الله ما وقعوا في مثل هذا القياس الباطل، لكنه وقعوا في الباطل حينما أباحوا ما حرمه الله في خير البقاء ألا وهي المساجد. وبهذا يتم الجواب إن شاء الله.